قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبتي في الله وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في حلقاتنا في هذا البرنامج أخلاقنا في الميزان، واليوم نتحدث عن أخلاقيات مهنة خطيرة تهمنا جميعا ونهتم بها نحن، لأنها قد تحتاجها كل أسرة، يحتاجها كل إنسان، ولا نستغني عن هذه المهنة أبدا، ألا وهي مهنة المحاماة. المحاماة والتقاضي والقاضي والعدالة، المحكمة، الحاجب، كاتب السر، الشهود، الظالم، المظلوم، وكيل النيابة، رئيس النيابة، المحامي العام، النائب العام، وزير العدل إلى آخره. كل هذه قضية الظلم او الظالم، ما بين الظالم والمظلوم. المحكمة هذا مكان من ضمن الاماكن الثلاثة التي ان دخلتها وجب ان ادخل بقدم اليسرى، لازم في اماكن اذا دخلتها يجب ان ادخل برجلي اليسرى واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. المكان اللي فيه محكمة، فيها قاضي، محامي، شهود، ظالم، مظلوم، خصوم، هنا وجود الشيطان في هذا المكان لظلم الظالم، وأن القاضي بشر ويخطئ ويصيب لأنه أمامه أوراق جامدة، يعني لا يستطيع أن لا تستطيع أن تكلمه وأن تدب فيها الحيوية. أولا هذا مكان، أولا ندخل برجلنا اليسرى، هذا أمر. الأمر الثاني نصيحة إلى الأقارب، وبالذات اولاد العم، اولاد الخال، الازواج، الزوجات، الابن مع ابيه، الاب مع ابنه، الاخ مع اخيه، الجار مع جاره، صاحب العمل مع الموظف، صاحب البيت مع الساكن، التاجر مع البائع مع المشتري وهكذا. انا انصح الجميع بان ان خسرت جزءا بسيطا في تعاملك مع اخيك خير لك من خساره كبيره تذهب به الى المحكمه والتقاضي. كم من امرأة عاشت سنوات تقف في طابور المحاكم حتى تحصل على وريقة تسمى قسيمة او وثيقة طلاق. هل هذا مجتمع هو من المجتمع الذي قال فيه ربه كنتم خير امة اخرجت للناس؟ هل هذا المجتمع مجتمع يتقي الله عندما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء؟ هل هذا المجتمع سبحان الله العظيم ان يضيع فيه حقوق اليتيم او ياكل الوصي مال ابناء اخيه سبحان الله وهو امين عليهم، حتى قال عمر رضي الله عنه وهو من المؤمنين انما مثلي ومثلكم كمثل الوصي او مال اليتيم في رقبه الوصي، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اذا قضيت ان انا كوصي يجب ان اتقي الله رب العالمين. طب اذا اكل الوصي مال الأوصياء أو مال أبناء أختي أو أبناء أخي إنما يأكل في بطنه نارا ويصلى سعيرا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إذن هو يأكل النار والعياذ بالله، مش تمسه النار، مش تحرقه النار، لا إنما يأكل في إيه؟ لأن هو الأكل هو يعني من عام ما, 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 ما يشترى به. فبالتالي كلما اخذ من مال اليتيم كلما اكل حرام، كلما اكل نارا، نسال الله السلام، بدل من ان ياكل طعاما يغذيه ياكل نارا يوم القيامه، نسال الله ان يتوب علينا وعليه. اذا قضيه ان الاولى انني اهيب بكل انسان سبحان الله يعني صاحب مظلمه او عنده قضيه او هكذا، انا ارى ان اما ان يسترضي الطرف الاخر او ان يحلها ولو بخساره قليله بدلا من الدخول الى المحاكم والخساره تكون كبيره. لماذا تكون كبيره؟ احيانا ياتي بعض الناس نسال الله لهم الهدايه، وبعدين يعمل ازاي؟ يقول لفلان والله احنا انا عشان محاميك لابد ان تأتي لي بشهود، او يقول مثلا للمرأة انا اريد شهود ان زوجك قد ضربك. والله انا يعني هو ضربني لكن ليس امام احد، هو ضربني في البيت مثلا يعني. فيقول لابد من شهود، فيأتي بالبواب المسكين مثلا يعني او الحارس المسكين للبناية ويعطى مبلغ معين، قل انني قد سمعت فلانا يضرب فلانا وسمعت فرقعة الكف على وجهها او على او العصا على جسدها. سبحان الله العظيم، هذا شاهد زور. قال صلى الله عليه وسلم اياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فاعتدل، ثم قال الا وشهادة الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت. اذا قضية ان سبحان الله العظيم ان الشاهد الزور هذه مصيبة. المصيبة الثانية ان احيانا ناس تنقص عن الشهادة، يعني في قضية ونجاة انسان مبنية على شهادة الشهود، هنا يقول انسان وانا مالي، انا ايش دخلني في هذه المعمعة، انا لا داعي ابدا ان ادخل نفسي في هذه المعمعة وهذه القضية، انا ابتعد، انا اكون سلبيا. هكذا تضيع الامم عندما تكثر فيها السلبيات. اول ما تجد امة فيها السلبيات ولم يقل للظالم يا ظالم فقد تودع منها، خلاص يبقى المسألة ايه، مسألة منتهية، لان للأسف الشديد ان ضاع حق انسان نتيجة نقوص الشاهد عن شهادته هذه مصيبة كبيرة. يعني خزيمة رضي الله عنه صحابي جليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد اعرابيا يذب النبي من ثوبه، يقول دين يا محمد، دين يا محمد، انكم آلوا او بني هاشم او عبد المطلب او بنو طالب اهل مطل، مطل يعني تماطلوا الناس. فغضب خزيمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهودي قد اعطيته لك، فقال خزيمة قد اعطاه لك. قال رسول صلى الله عليه وسلم ارأيتني يا خزيمة، يعني انت شفتني وانا اعطيك؟ قال لا يا رسول الله. قال كيف تشهد بما لم ترى؟ قال اصدقك في خبر السماء، فتقول ان جبريل نزل الان بكذا وانا اصدقك، اكذبك في دين لاعرابي. عندئذ قال صلى الله عليه وسلم معطيا اكبر شهادة في التاريخ لخزيمة، من شهد له خزيمة فهو حسبه. يعني شهادة خزيمة ابن ثابت الانصاري تعادل شهادة رجلين، يعني اللي عنده خزيمة يشهد معه لا داعي للايه، لا داعي، دايما في شهود اثنان من الشهود، الا في قضايا اخرى اربعة من الشهود سبحان الله، لكن في قضية القضايا كلها عبارة عن ايه، اثنان من الشهود. فقال من شهد له خزيمة فهو حسبه. هذا الانسان الذي يشهد بالخير وجب ان ينتدب نفسه لشهادة الخير حتى يخلص انسانا من ورطة ما، او ينجي انسانا من حبل المشنقة، او ينجي انسان من حكم السجن، او ينجي انسانا من تلويث سمعته امام الناس. ومن ذب عن عرض اخيه طرد الله عنه النار يوم القيامة. في مسألة القضاء اهم شخصية في مسألة القضاء هي خلق المحامي. المحامي اقول له اولا حماك الله بني وجعلك محاميا بالحق وعن الحق. ابن المحامي، ابنة المحامية، اياك ان تقبل قضية ان صاحبها يتاجر في المخدرات. يعني كيف تقبل القضية؟ عمن تدافع؟ او واحد يهرب سلاح الى بلده ليضر به مواطنين. احنا بالله عليك يعني كيف سبحان الله العظيم يعني تدافع عن هذا الانسان؟ واحد يتجسس على بلده لصالح عدو من الاعداء، كيف تدافع انت عنه وتقول انا محامي؟ يعني الامور الواضحة المعالم انتهى الامر فيها. يعني سبحان الله في بعض البلاد تحاسب تجار بلاد اسلامية والعياذ بالله، يعني تحاسب التجار عن الخمر المغشوش، يعني يعمل له قضية، مش قضية ده خمر، لا، قضية انه يبيع خمرا مغشوشا، يعني هو حريص على صحة السكارة، فيحاسبوه على كده. فيجي هو كمان المحامي يدافع عنه. طب يا اخي انت بتدافع عن ايه؟ باي شيء؟ يعني ماذا تقول العشرة الاف او الخمسة الاف او الالف او الاكثر او الاخر تاني تحت بند ايه؟ هتدافع عن مظلوم؟ انت دافعت عن مظلوم فالله سبحانه وتعالى يدافع عنك في الدنيا والاخرة. ان دفعت عن انسان ضعيف يدفع الله عنك الاذى في الدنيا والاخرة. اما تدافع عن انسان يصنع هذا وتقول والله هذه مهنتي، هذا امر. الامر الثاني، اذا ثبت لك ان موكلك يعني سبحان الله يعني حقيقة قد ارتكب هذا الامر، لا داعي لان تدافع عنه، لان بهذا الامر قد يعني تضر انت المجتمع في دفاعك عن إنسان للأسف الشديد يعني ما قدم خيرا وإنما قدم شرا. وذلك أنا أقول أن مهمة المحامي مهمة خطيرة جدا. لماذا؟ لأن المحامي تقتضيه ظروفه أن يكون هناك والعياذ بالله موظف مرتشف المحكمة. يقول له مثلا موظف أرشيف، موظف كده، مع أن الموظفين ما شاء الله عليهم ومناء، لكن يعني تشد القاعدة كثيرا أحيانا. فيقول له والله أنا أستطيع أن أنسح لك هذا الملف سرا، ولكن من خلف إيه؟ من خلف عين القاضي أو خلف عين مدير الإدارة أو خلف الشؤون القانونية أو المالية أو الإدارية، وينسح له حكما ويعطيه أو يعني ينبئه بالمسألة قبل إظهارها على إيه؟ على لسان القاضي. هذه مصيبة، هذه ثغرة. لذلك يتقي الله رب العالمين المحامي في أنه يكون واضح المعالم في إيه؟ فيما يدافع عنه. أيضا يعني أنت أيها المحامي يأتيك غني وفقير. الغني لا شك أنه يستطيع أن يدفع التكاليف والنفقات والشيء طيب، ولكن الفقير لا يستطيع. فاجعل زكاة محاماتك أن تترافع في الشهر أو في كل مدة عن قضيتين أو ثلاث ابتغاء مرضات الله. تقول والله أصحابه فقراء ولا يستطيعون الذهاب إلى محامي لدفع التكليف، ولا يستطيعون تكاليفي أو يعني دفع تكلفتي، فأنا يعني أبيحهم من هذا، وزكاتي عبارة عن إيه؟ أقوم بالرفعة أو الدفاع عن عدد معين من الناس حتى أشعر أنني قد قدمت خيرا. هذه زكاة العلم الذي إيه؟ الذي عنده. الأمر الذي يليه في قضية المحامي أنه هو سبحان الله العظيم يترافع في القضية، فيطلب مثلا نصف المبلغ قبل القضية ونصف المبلغ بعد القضية. يجب وهو رجل قانون أن يوضح لماذا أخذ نصف المبلغ مقدما، وإذا خسرت القضية ماذا سوف يأخذ أو ماذا سوف يرد. يجب أن يكتب هذا تفصيلا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إذا قضية إيجاد آلية في قضية الحلال والحرام عند المحامي، الله سبحانه وتعالى سوف إيه؟ سوف يعني يبارك في ماله، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك أنت أيها المحامي لما تصدق الله عز وجل، تصدق أمام المحكمة، نفس المستشارين والقضاء يعرفون أن هذا محامي صادق، وأن هذا محامي لا يأتي أبدا بقضية زور أو قضية بهتان أو يدافع عن ظالم أو إلى آخره، فتأنس المحكمة له لخلقه. ولذلك سبحان الله العظيم وجب على إخواننا وأبنائنا من المحامين والمحاميات أن يتقوا الله رب العالمين فيما يكتسبون وفيما يدافعوا عنه وفيما يتوكلون له بالنيابة عن الناس. أما أن أي قضية تأتي لك يا بني كمحامي أو محامية فتقبلها هكذا وليأخذ ما يقول ولا يترتب عليها ما يترتب، والله هذا كلام خطير جدا، ولذلك سوف أوضح خطورته. ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي نقبل أخلاقيات المحامي في الإسلام. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه المهنة العظيمة، مهنة المحامي الذي يذهب الناس إليه ليرفع الظلم الذي عنهم أو عليهم ويقف بجوارهم حتى يحصل كل ذي حق على الحق الذي هو له. وجود مهنة المحاماة بيننا هو وجود رحمة للجميع، لأن المحامي وأن المحامين هم الذين يدافعون عن حقوق الناس أو يطالبون بما لهم من حقوق على غيرهم أو لغيرهم. القضية التي تليها في خلق المحامي أنه يجب أن لا يكذب في دعواه أبدا، لا يأتي بمعلومة كاذبة، لا يشوه وينقص ويقلل من الطرف الآخر حتى سبحان الله العظيم إيه يعني يظن أن بهذا هو ينتصر، وهذه خسارة كبيرة، خسارة الأخلاق والقيم الأخلاقية. أيضا لا إياك وغيبة المحامي زميلك ويقول والله هذا محامي لا يفهم، هذا محامي لا يعرف، أنا أعرفه من أيام الجامعة كان طالبا فاشلا وكان يعني ساقته الأقدار سوقا سبحان الله إلى كلية الحقوق، وكان في آخر ذيل القائمة، وأنا كنت السابع على الدفعة وهو كان رقم 420. يا أخي سبحان الله العظيم هذا الكبر، يعني سبحان الله العظيم وقد تسبق العرجاء. لا داعي لأن يعني ربما رزقك الله شهرة معينة أو نجح في قضية أو قضيتين تناولها الإعلام، فبالتالي يعني صرت المحامي الجهبذ الوحيد في الأوطان. هذه نقطة. النقطة التي تليها، يعني لا تكثر على نفسك القضايا أيها المحامي حتى تستطيع أن تكتفي أو تستطيع أن تنجز ما بين يديك. أما أن سبحان الله تفرح بكثرة الزبائن وتفرح بكثرة الموكلين وتفرح بكثرة من يوكلونك في القضايا. عندئذ يعني ترى ان هذا كسب لك مادي وكسب معنوي، والصحافة تصور والتلفزيون يستضيف. لا لا لا، ليس هذا دين المحامي الذي يتقي الله رب العالمين. ايضا طالما دخلنا على قضية المحامي نصل الى قضية القاضي. القاضي كارثته كبيرة، لان القاضي القضاة ثلاثة، اثنان في النار، واحد يحكم جهل، واحد يحكم بهوى، والثالث كفاف لا له ولا عليه. يعني ياتي كده يوم القيامة يعني ربما شوية له شوية عليه، لانه يحاول ان يجتهد. طيب القاضي العادل هذا انسان يشار اليه بالبنان، ولان وجوده في المجتمع وجود مهم، فهو يحظى باحترام كافة افراد المجتمع. ولذلك ايها القاضي اياك ان تحكم وانت غضبان، اياك ان تحكم وانت قد اخذت موقفا معينا من الخصم الذي امامك او من المدعي الذي امامك. الاهواء لا تصنع خيرا ولا تنتج خيرا، ولكن عليك ان تنصت لكل. لان سيدنا سليمان عليه السلام لما دخل وتسور الرجلان المحراب على ابيه داود عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الأول داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فلما دخل على داود فزع منه، لكن يوم له للعبادة فقط لا يدخل عليه أحد ولا يؤذن له بأحد. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، طيب فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ما القضية؟ قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها، اي ضع هذه النعجة في كفالتي، وعزني في الخطاب اي غلبني بالحجة. قال يا اخي عندك نعجة تمأمن وتعملك صداع، وبعدين ما لهاش يعني خير كبير، ولا تاكل لبن منها عشان تبيعه، ولا هي لها منتجات معينة كبيرة، ولكن يعني انت تضم النعجة هذه الى 99 اللي عندي، انا اصير 100 وانت استرحت. سبحان الله. فتعجل نبي يعني داود وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. المهم علمه ربه ان يا داود لابد من ان تستمع الى الطرفين، لا تستمع الى طرف واحد. ولذلك انا اسقط هذا على قضيه الايه البيت الزوجي. البيت الزوجي تاتيك ابنتك غضبانه من زوجها، تقول ان زوجي ابي صنع كذا وكذا وكذا، الام تقول يا فلان انتصر لابنتك، هذا رجل كذا، هذا الزوج والله كذا. يا اخي الاسلام قل لزوجتك انظرينا حتى نسمع الطرف الاخر. يعني لما جاء احد المظلومين شريحا القاضي وقالوا له يعني يا امام انصفه، انما فقعت عينه، يعني ما عينه واحد فقعها فيبقى اكيد مظلوم، قال ربما فقع هو العينين الاثنين للاخر. سبحان الله، انت ايش دراك ايش عرفك ان هو فقعت له عين؟ طب يمكن الرجل الثاني فقع له هو ايه العينين الاثنين. سبحان الله. فلا بد ان تنتظر لتسمع الطرف الاخر. لا تحكم ابدا على طرف واحد، ولا تجعل هواك يميل. سبحان الله. وذلك عظيم للقاضي ان يسمع من هنا ثم يسمع من هنا، يسمع من الموكل هنا ويسمع من الموكل هنا، ثم يستشير عضو اليمين ويستشير عضو اليسار، وما خاب من استشار، وبعدين يطلبوا الحكم الايه يطلبوا الحكم النهائي. فسيدنا سليمان ايضا لما حكم حكما غير حكم ابيه في قضية الحرث، إذا حكمنا في الحرث إذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، إيه اللي حصل؟ غنم رجل دخلت زرع رجل فأكلتها، جعلته حصيدا كأن لم يغنى بالأمس، بعد الأرض ما كانت خضراء صارت سوداء. سبحان الله. فيعمل إيه؟ فذهبوا إلى نبي الله داود، فقال سيدنا داود خذ يعني الغنم سبحان الله مقابل الزرع المهضوم، يعني صاحب الزرع المهضوم يأخذ غنم صاحب الغنم اللي أكلته وخلاص، وهذه بتلك. سليمان عنده 15 عاما كما تقول الكتب، يجلس على باب أبيه، قال بما حكم لكم أبي؟ قال والله قال إن لصاحب الزرع المهضوم أن يأخذ قطيع الغنم الذي أكله من صاحب الرجل الآخر يعني. فقال لو كان الأمر بيدي لقلت أن صاحب الأرض سبحان الله العظيم يستفيد من الأغنام بألبانها وتسمير أرضه، وعلى صاحب الغنم ان يعيد للرجل صاحب الارض مرة اخرى كما كانت، ثم بعد ذلك سبحان الله العظيم يعني يسترجع بعد ان يعود للزرع كما كان تعود الغنم الى صاحبها وتعود الارض الزراعية والمحصول الى صاحبه. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. سبحان الله. فاذا انت ايها القاضي لابد ان تسمع للطرفين، ايها الوكيل النيابة رئيس النيابة لابد ان تسمع لكلا الطرفين. واذا رأيت ان قريبا لك في الخصم لحد معين او عزيز عليك او اسير لديك، تنحى عن القضية فورا حتى لا يشغلك الهوى عن قول الحق. ان الهوى لا يغني من الحق شيئا، او ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فانا ارى والله اعلم ان قضية المحامي والقاضي وكيل النيابة والحاجب سبحان الله الذي يقدم ورقة ويضع ورقة وينادي على اسماء القضايا يحفظها جيدا ويعرف اشخاصها ويعرف ان هؤلاء توارثوا القضية من ايام جدهم سبحان الله، هذا الانسان يجب ايضا ان يتقي الله ولا يمد يده ليأخذ هنا او من هنا او من هناك. لماذا؟ لان هدايا العمال غلول، اي تغل صاحبها في النار يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. قيل لابن عبد العزيز رضي الله عنه يا عمر هذه هدية، قال انا لا اقبل الهدية. قالوا كيف وقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. سبحان الله. انا اليوم امير المؤمنين تأتيني رشوة معينة في صورة هدية، ولكن الرسول لما يهدى الي شيء مش ممكن يقول لواحد تعالى بدل صلاة العصر 4 ركعات خليهم 3، بدل رمضان 30 يوم خليهم 25؟ لا ابدا. الرسول لا يجامل ولا يحارب في حق الله. فالهدية للرسول لا هدية. عمر بن عبد يقول لا كانت للرسول لا هدية ولنا نحن رشوة. اذا هدايا العمال غلول، يجب ان يتقي الله رب العالمين الحاجب وامين السر وكاتب الجلسة والموظفين الاداريين في المحكمة والموظفين القانونيين والشؤون الادارية، كل هؤلاء يجب ان يتقوا الله رب العالمين. يكون لها عملية قضائية في ارجاع الحقوق الى اصحابها. ايضا سبحان الله انا اقول ان القضاء في الاسلام سبحان الله وجب ان المسلم يراعي معايير هذه المهنة العظيمة، لان القاضي اذا لم يكن عادلا جيء وشقه مائل على الصراط يوم القيامة. والانسان الذي يأتي وشقه مائل على الصراط يوم القيامة يعني هيقع في النار والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك هذا هو الذي يقضي بهوى او يقضي ايه بجهل. ولذلك سبحان الله لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن الكلالة قال اي ارض تقلني واي سماء تضلني؟ ان قلت في كتاب الله برأيي سوف اقول، فان كان حسنا فمن الله وان كان سيئا فمن نفسي والشيطان. انظر الى كل هذه المقدمة حتى يكون دقيقا فيما يقول رضي الله عنه. فهل كان القاضي دقيقا في حكمه على الاحكام ويأخذ القضية ويمحصها؟ ونحن لا نريد ان نهلك محاكمنا ووكلاء نياباتنا والمحامين العامين والقضاء وسبحان المستشارين بأطنان من الورق يراجعوها، ثم بعد ذلك نقول له والله عندك اليوم 100 قضية. كيف؟ لابد ان يراعي او يراعى ان هو له ملكات معينة، هذه الملكة المعينة لها قدر معين من المجهود، فيأخذ في اليوم 4 قضايا 5 قضايا. اما يكون امامه 150 قضية كيف يحكم عليها؟ وده بشر، هذا 6 أشهر، هذا سنة، هذا تغيير كذا، هذا 10,000، هذا احبسوه، هذا وضعوه في الحجز. الله، وهو تنتيش هذا التوتر وهذا الضغط تصير مسألة كبيرة. فأنا أرى والله أعلم أننا يجب أن نخف عليه في مسألة عدد ساعات العمل، ما نقدمه له، ما نقدمه أيضا لمرتباته. وأنا أرى أن القضاء وفرع المحاماة والنيابة أن يكتب أحدهم او يقدم له شيك على بياض كالمعلم تماما، يكتب فيه الرقم الذي يحبه او الرقم الذي يريده سبحان الله. وعندما يكون هذا الامر سبحان الله العظيم عندئذ نقول او ناخذ من القاضي حكما عادلا هادئا مبنيا على توثيق. لماذا؟ لانه قليل وان الامكانيات محدوده، ولكن للاسف يبدو اننا ننسى هذه القضيه كثيرا. انا اريد ان اقول ان مهنه المحاماه مهنه خطيره جدا، مهنه مهمه جدا، ولكن تقوم على الصدق والوفاء، وأن لا يبيع المحامي أسرار موكليه حتى وإن كان بملايين أو يعطى ملايين فهو أمين على هذه الورقات وأمين على هذه الأسرار. ونسأل الله سبحانه وتعالى للمحامين والقضاء وكل من يعمل في السلك القضائي أن يوفقهم رب العباد جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يخرج عنهم شياطين الإنس والجن. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.